Geçten.
Geçten. Geçten.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بديه الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. فالدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والاقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. فيا رب صل على النبي المجتبى، ما غردت في الأيك ساجية الربا. ويا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار مسجد أتربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون مطلبا. صلوا على من ضللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا. يا أيها الرجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك، فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على غير ما أرحام ولا أنساب بيننا، أن يجمعنا سبحانه وتعالى في مستقر رحمته وفي دار كرامته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حياكم الله جميعا، ونعود إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في المرة السابقة كنا قد تحدثنا كيف أن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه رد جوار ابن الدغنة، وأيضا جاء عثمان بن مضعون ورد جوار الوليد بن المغيرة، ثم رأينا كيف كان الحال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وعبد الله ابن أم مكتوم، وكيف تنزل القرآن عبس وتولى الأعمى وما يدريك لعله يزكى. العذاب والإيذاء اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هلاك عمه أبي طالب. يروي ابن إسحاق في السيرة قال: لما مات أبو طالب عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم سفيه من سفهاء قريش، فألقى عليه ترابا، فرجع إلى بيته، فأتت امرأة من بناته تمسح عن وجهه التراب وتبكي، فجعل يقول صلى الله عليه وسلم: أي بنية لا تبكين، فإن الله عز وجل مانع أباك. فقريش نالت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وأوذي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا بعد وفاة عمه أبي طالب. لم يكن في الصحابة من يقوم مقام أبي طالب في المنعة، لأن أبا طالب كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعته له كانت بسبب الحمية الجاهلية وحمية الكفر، ولأنه صاحب مقام رفيع في قريش حتى على كفره آنذاك، ولكن القوم كانوا يحترمونه وكانوا يوقرونه. وطبعا الصحابة بإيمانهم أفضل من ملء الأرض ذهبا من أبي طالب وغيره من الذين لم يسلموا ولم يؤمنوا. لكن هي المشكلة، وهو الأمر من أوله حتى آخره، أن أبا طالب كان يمثل حماية للنبي عليه الصلاة والسلام بمقامه. ولما مات أبو طالب وماتت السيدة خديجة، اجتمع الحزن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نالت قريش منه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكر في فضاء جديد. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يبتكر دائما في مسألة الدعوة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث المسلمين إلى الحبشة، هذا كان قمة الذكاء وقمة العبقرية منه صلى الله عليه وسلم، لأنه النجاشي أسلم والصحابة أخذوا حريتهم في العبادة، وبهذا أصبح الإسلام كما يقولون بمفهوم هذه الأيام أصبح ديانة معترفا بها في الحبشة. أصبح الحبشة الآن فيها ديانة النصرانية واليهودية والإسلام. فإذا أنت حينما يعني جعلت الصحابة يذهبون إلى هناك اعترف بالإسلام، وبدأ الإسلام يشق طريقه نحو العالمية، حتى أن النجاشي قد أسلم وحتى أن ابن أخيه، وكان ابن أخي النجاشي اسمه ذو مخبر أو ذو مخمر، الاثنين يعني إما مخمر إما مخبر، اختلف في اسمه، وجاء وعاش وهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولعل غيرهما قد أسلم، ولعل غيرهما قد دخل في الإسلام، ولكن يعني الأسماء نفسها ممكن تكون لم تذكر، وعاش المسلمون في خير جوار. هنا نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أن مكة قد ضاقت بالصحابة، وجد أن في كثرة اضطهاد، وجد أن في تنكيل وتضييق من جانب المشركين، فعندئذ الرسول عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم بدأ يفكر في فتح جبهة دعوية أخرى، ففكر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في الطائف. خد بالك أن الطائف تبعد عن مكة 110 كيلومتر، وكون أن هي تبعد عن مكة 110 كيلومتر لابد أن تعلم أن الطريق التي سيسلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طريق صعبة للغاية، طريق شديدة، وأنت تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يسلك هذه الطريق على قدميه، يعني لن يذهب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وهو يركب دابة، وده حتى لا تعلم قريش ماذا في نيته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأنه لو ركب عليه الصلاة والسلام حيكون في إشكال، قريش ساعتها ستعلم أنه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم يريد الهجرة، لكن هنا لا، هنا الرسول عليه الصلاة والسلام سيسير على قدمه. فتخيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسير في طرق غير معبدة، يعني هذه الطرق لم تكن معبدة، هذه الطرق طرق صحراوية، هذه الطرق تمتلئ كلها بالحصى، تمتلئ بالمرتفعات، تمتلئ بالجبال، وانت عارف ان طبيعة الطائف نفسها طبيعة جبلية صعبة، بمعنى ان الجبال في الطائف تكون فوق السحاب، الجبال في الطائف تكون فوق الايه؟ فوق السحاب، بمعنى ايه؟ بمعنى ان الجبال مرتفعة لدرجة ان الذي يقف عليها تكون السحب تحت، عشان كده احنا فأوقات كثيرة بنثق في رؤية الهلال مع المملكة أكثر من أي حد تاني، ليه؟ لأن زي ما قلت لك الطريق عنده فاضية، السحب تحت، فبيطلع على الطائف أو بيطلع على جبال الطائف وينظر ويرى الإيه؟ ويرى الهلال، فممكن تكون الرؤية سليمة وصحيحة أصح من أي رؤية أخرى، تمام كده؟ فالمهم الرسول عليه الصلاة والسلام سيسير 110 كيلومتر، 110 كيلومتر وهو يلبس النعال المخصوفة صلى الله عليه وسلم، أو النعال اللي بيسموها النعال البسيطة، النعال اللي هي ما فيهاش، يعني النهاردة الناس بتلبس الأحذية السيفتي، بتلبس الأحذية اللي هي البيادات سواء كانت في الجيش كده ولا كده، حتى تتقي شرور هذه الصحراء، والصحراء تمتلئ بإيه بقى؟ الصحراء تمتلئ بالوحوش وتمتلئ بالمفاجآت، وقد يعطش صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لكنه يسير كل هذا لماذا؟ لأنه يريد أن ينشر دعوة الله عز وجل، يحمل على عاتقه صلى الله عليه وسلم نشر دعوة ربنا تبارك وتعالى، فيسير كل هذا المسير على قدميه ذهابا وإيابا، ذهابا ورجوعا، يعني سيذهب ثم يرجع صلى الله عليه وسلم بنفس الايه؟ بنفس الطريقة، يعني هو عائد لم يعد صلى الله عليه وسلم على ركوبة أو على دابة، بل عاد على قدميه. تفهم من هنا أن الإسلام عزيز، وأن الإسلام يجب أن يكون أعز ما تملك أنت، يجب أن يكون الإسلام أعز ما تملك أنت. انظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انظر ماذا لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات الله لينشر هذا الدين وليصل إليك الإسلام على طبق من ذهب. هؤلاء لما كانوا يحملون الإسلام بهذه الطريقة كان الإسلام ينتصر، وكان الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. النهاردة لما جاء قوم خلدوا إلى الحياة الدنيا وإلى الأرض، تمام، وتقاعسوا عن نصرة دينهم، كان ما نرى من الهزائم المتتالية ومن الأوضاع التي لا ترضي لا عدوا ولا حبيبا. على كل الأحوال اختيار الرسول عليه الصلاة والسلام للطائف كان ينم عن وعي في ذهن النبي عليه الصلاة والسلام، في حاجة بيسموها الذكاء الاستراتيجي. فالذكاء الاستراتيجي ده ليه بقى؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده وعي، وديت مهمة جدا. يعني بصوا، أنا لا أحب الداعية الذي لا يقدم الحلول ولا يقدم البدائل، ولا أحب الداعية الذي يأمر الناس بالتحمل، ولا أحب الداعية الذي كلما جد جديد قال للناس استغفروا الله. يعني لما يكون في خناقة بين اثنين على أرض
يقولهم استغفروا الله. يا سيدي ماشي هنستغفر الله، وهذه أساسية من الأساسيات، وهذا أمر يجب أن يكون يعني موجودة، نستغفر الله ونتوب إليه والكلام ده كله. بس هل أنا سأظل أستغفر الله عز وجل وعدوي يقوم بإيه؟ يقوم بقطع رقبتي، وعدوي يقوم بأخذ حقوقي؟ لو كان الأمر ذا كذا لاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصحابة بالاستغفار، وما حملوا السيوف والرماح ولا حملوا أنفسهم ولا يعني حملوا أرواحهم على أكفهم وخرجوا ليجاهدوا في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. غير كده ما فيش، غير كده مش هتوصل لحل أبدا بحال من الايه، بحال من الأحوال. فرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما ما يسعى إلى البديل، يسعى إلى الحل. ما تعمقش ثقافة إنك تقول الناس تحملوا تحملوا. طب هنتحمل مين وليه؟ ولماذا لا يقوم الكبير بتحمل ما يجب أن يتحمل؟ يعني أنت، أنا أتحملك وأنت ما تتحملنيش ليه؟ يعني أنا أتحمل الغلاء وتحمل الوباء وتحمل كل التبعات، وأنت لا تتحمل التبعات التي رب العزة سبحانه وتعالى ألقاها عليك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه وال من الولاة، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: ماذا تفعل إن جاءك سارق؟ قال: أقطع عرف أمير المؤمنين. قال: ويقطع عمر يدك إن جاءه جائع. يا هذا، إن الله عز وجل قد استعملنا على الناس لنستر عورتهم ولنسد جوعتهم ولنحفظ حرمتهم. يا هذا، إن الله عز وجل خلق الأيادي لتعمل، فإن لم تجد عملا في الخير عملت أعمالا في الشر. فهذا هو المطلوب وهذا هو المرجو، إنك توفر له عمل. وذلك السادة المالكية قالوا إن الشباب حتى لا يكون في يعني مرض الفراغ، لأن الفراغ ده مرض، فحتى لا يكون الشباب في مرض الفراغ، قال: يأتي الحاكم ويأمرهم بحفر الحفائر ثم يدفع لهم، ثم بعد ذلك يأتي بمجموعة ويأمرهم برجم هذه الحفائر ثم ينقذهم عليها، يعني يعطيهم المال عشان يهد حيلهم عشان يشغلهم. فأنت لا تطلب مني أن أنا أفضل أتحمل 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 لحد ما انفجر. لم يأمر الله عز وجل بهذا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في وقت عام الرمادة كان يحاول توفير الطعام للمسلمين، وكان يحاول رضي الله عنه وأرضاه توفير كل شيء، ومنع نفسه رضي الله عنه وأرضاه من الطعام والشراب، فكان لا يأكل إلا الخل والخبز أو يأكل الخل فقط. وكان عمر أبيض رضي الله عنه وأرضاه حتى أصابته سمرة، يعني اسمر وجه سيدنا عمر بن الخطاب بعد عام الرمادة، العام اللي الأرض فيه كانت شبه الرماد من شدة الجفاف. كان ممكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول للناس: ماذا، يلا بينا نصلي الاستسقاء كل يوم وبس، يلا بينا نستغفر ربنا وبس، يلا بينا نسأل الله وندعو الله وبس، وكان الأمر حينتهي ولا أحد حيتكلم، وكانت حتكون سنة. لكن عمر يعرف أن من بعده سيهتدي به وسيقتدي به. فهكذا يجب أن تكون الأمور. فرسول عليه الصلاة والسلام يقدم حلول أخرى غير الحل اللي هو فيه، ويتعامل مع الواقع صلى الله عليه وسلم. الواقع هنا أنه خرج إلى الطائف. طب لماذا لم يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أي مكان تاني غير الطائف؟ يعني لماذا اختار الطائف على وجه التحديد؟ هنا الوعي بقى، هنا الإيه؟ الوعي، الوعي اللي كان موجود عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ويفهم به طبيعة الأماكن ويفهم به طبيعة الناس. بس لو سمحت من فضلك اللي ما عملش لايك يعمل لنا لايك يا شباب. بسم الله، احنا شلنا الكهرباء من اللايك وخليناه مجاني، تمام؟ مفيش كهرباء في الزرار بتاع اللايك، ومجاني ان شاء الله، مش هتدفع فلوس يعني. طيب، صلى على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله. ننظر الان فنقول ان هناك عداء تاريخيا، يعني كان في عداء تاريخي ما بين قريش وما بين الطائف. لماذا؟ قريش دائما كانت تحاول أن إيه؟ كانت تحاول أن تضم إليها الإيه؟ أن تضم إليها الطائف أكثر من مرة، لأنهم كانوا شايفين أن الطائف هو عمق استراتيجي المكة، فلماذا لا نأخذها؟ عشان كده قريش ذهبت فاستولت على وادي اسمه وادي وج. وادي إيه؟ وادي وج. وج ده وادي مشهور، حتى في حديث في كلام يعني: آخر وطأة وطئها الرحمن بوادي وج. فوادي وج ده كان عبارة عن وادي فيه أشجار ومزارع، فطمعت فيه قريش، فأخذته قريش من الإيه؟ من أهل الطائف. وذلك حتى الإمام الشافعي عليه رحمة الله اعتبر أن وادي وج هو من ضمن البلد الحرام. طبعا خلف الإمام سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله خولف في هذا الأمر، وقيل أن الحق لم يكن معه في هذا الأمر، ونحن مع الحق حيث إيه؟ حيث دار إن شاء الله رب العالمين. فعشان كده حتى كان في عداء تاريخي شديد ما بين قريش وما بين أهل الطائف. ولو حضرتك تتذكر القصة الشهيرة، قصة أبي رغال، أبو رغال ده اللي هو رمز الطابور الخامس، أبو رغال ده الذي جاء بأبرهة فسلك به دروب الصحراء وشعابها حتى وصل به إلى إيه؟ حتى وصل به إلى مكة. وطبعا أبو رغال قبلها كان قد إيه؟ قد هلك. فالعرب كانت تعمل إيه؟ كانت ترجم قبره قبل أن تحج وبعد وفاته، لأنه صار رمزا للخيانة وصار رمزا للطابور الخامس. فكانت طبعا الجماعة اللي هم في الطائف كانوا يحملون العداء من قبيل الثقيف وهوازن، كانوا يحملون العداء لقريش. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يذهب إلى هناك ليكسب قوة جديدة. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بيعرض نفسه على القبائل، فما كان أحد يقبله. فأراد صلى الله عليه وسلم هذه المرة إن هو يذهب إلى أهل الإيه؟ إلى أهل الطائف. الأمر الآخر إن الطائف لو أسلمت أو لو أسلم أهلها ستصبح ورقة ضغط على أهل مكة. طيب ستصبح ورقة ضغط على أهل مكة إزاي؟ هقول لك إزاي. في علاقات اقتصادية شديدة ما بين أهل مكة وما بين أهل الطائف. كانت الطائف بالنسبة لأهل مكة هي المنتجع، كان فيها البساتين وكان فيها الحيطان أو الحوائط اللي هم يعني الحائط ده اللي هو البستان يعني، التي تملكها قريش. ولذلك حتى هم قالوا في قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اللي في سورة الزخرف، القريتين اللي هي مكة والطائف. فكانت الطائف تمام هي الامتداد الاقتصادي للجماعة اللي هم بتوع أهل مكة، خاصة بنو مخزوم وبنو عبد الشمس. كان لهم بساتين ولهم حوائط هناك في الطائف، فلما يكون لهم بساتين وحوائط ويسلم أهل الطائف ساعتها الرسول عليه الصلاة والسلام هيكون عنده ورقة ضغط استراتيجية يضغط بها على مين؟ يضغط بها على أهل مكة ويضغط بها على إيه؟ على قريش. تمام؟ كمان إن الطائف كانت الأقرب، إن الطائف كانت الإيه؟ كانت الأقرب. وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحرك الأقرب فالإيه؟ فالأقرب، زي بالضبط أعداء الدعوة برضو الأقرب فالأقرب تحاربه، وهنا أيضا تذهب إلى الإيه؟ إلى الطائف. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بهذه الكيفية ويحدوه الأمل، رغم أن كان في محاذير شديدة عنده صلى الله عليه وسلم. لذلك هو لم يصطحب أحدا إلا زيد بن حارثة بس، وانت عارف أنه حتى هذه اللحظة كان اسمه زيد بن محمد، حتى تنزل قول ربنا سبحانه وتعالى: ادعوهم لإيه؟ ادعوهم لآبائهم. ماشي؟ ففي ناس بتقول 60 كيلومتر، في ناس بتقول 110، في ناس بتقول أقل أو أكثر. في كل الأحوال الواحد مننا في هذا الزمان اللي الطرق فيه معبدة وفي نفس التوقيت اللي السيارات موجودة وسائل النقل متاحة، يشق عليه الأمر إذا سافر هذه الإيه؟ إذا سافر هذه المسافة، لأنه هيجلس مش هيتحرك، أو لو إن هو سيمشي أو سيجري خلاص برضو الأمور هتكون صعبة. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام أولا خرج على قدميه حتى لا تشك قريش في أمر. في التوقيت ذاته خد مع سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه. وسيدنا زيد بن حارثة هو الحب، يعني هو كاتم من الذين كانوا يكتمون أسرار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الطائف كانت كالآتي يا جماعة الخير. الطائف كان فيها الأحلاف وفيها قبيلة إيه؟ قبيلة هوازن. ماشي؟ طيب الاثنين دول كان يمثلان حزبين كبيرين، فكل واحدة منهم كانت بتتحالف. بنو مالك، أقصد معلش مش هوازن، بنو مالك، بنو مالك كانوا متحالفين مع قبيلة هوازن، ثم جاء الأحلاف وتحالفوا مع إيه؟ مع قريش. طبعا ده بسبب إيه؟ بسبب أن الطائف زي ما قلت لك كانت غنية بالموارد، وفي التوقيت ذاته كانت محط الأنظار والأطماع، وقريش كانت تريدها، وقبيلة هوازن أيضا كانت إيه؟ كانت تريدها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك طالما أنه الأحلاف لهم مع قريش حلف ولهم مع قريش علاقة، يبقى أنا أبدأ بمين؟ أبدأ بالأحلاف، لأن طبعا فيه إيه؟ فيه هناك ما إيه؟ ما كان يعني إيه؟ ما كان من الروابط السياسية ما بين قريش وما بين الأحلاف. ف فقد يعني يرعون ذمة النبي عليه أفضل الصلوات وأتم الإيه وأتم التسليم. لأن طبعا لو راح لحلفائه وازن حيقولوا له أنت من قريش ونحن نبغض إيه ونحن نبغض قريشا. ذهب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الطائف وعمد إلى نفر من ثقيف وهم السادة والأشراف، كان منهم رجل اسمه عبد ياليل ومسعود وحبيب وهم بنو عمرو وابن عمير، وعند أحدهم امرأة من قريش، يعني واحد منهم متزوج امرأة من قريش من بني جمح، فجلس إليهم فدعاهم إلى الله عز وجل وكلمهم لما جاءهم له، يعني اللي هو الإسلام، لحتى ينصر الإسلام وحتى يقوم معه ضد من خالفه من قومه. فقال أحدهم وهو يعني قال هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك، يعني أنا أقوم فأقطع ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك أنت يا محمد، وده منتهى الإهانة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم نظر الثالث أو الثاني فقال أما وجد الله أحدا أرسله غيرك؟ شوف قمة الاعتداء وقمة السفالة على يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، كفر يعني ليس بعد الكفر ذنب. وقال ثالث والله لا أكلمك أبدا، لأن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يائس من هؤلاء السادة. طبعا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، والمشهد ده يمكن من أكثر المشاهد تأثيرا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن رحلة الطائف دي حتى السيدة عائشة نفسها كانت تقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل كان أشد عليك من يوم أحد؟ فكان يتحدث عن يوم الطائف، إن يوم الطائف ده كان يوما شديدا وكان يوما من أشد الأيام على النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الثلاثة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ما انتهى من الكلام معهم استحلفهم بالله ألا يخبروا قريشا بما كان منه وأن يكتموا عليه. ده الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بيستجيش فيهم العاطفة والرباط الذي كان بينهم وبين قريش، يعني أنا من قريش وبينكم بين قريش رباط، لا تبلغوهم حتى لا يؤذيني أحد من هناك، ولكنهم لم يستجيبوا وأغروا به السفهاء والعبيد، فكانوا يسبونه ويصيحون حتى اجتمع عليه السفهاء. ولك أن تتصور هذا المشهد، مشهد صعب صعب إلى أبعد الحدود. خرج القوم جميعا كل يحمل حجرا في يده ويلقيه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهم بيقذفوا الحجارة على الرسول عليه الصلاة والسلام أدموا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني جاءت الحجارة في عرقوب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن شدة ما كانوا يقذفون الحجارة وخلصت الحجارة إلى رسول الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعددنا والله لو كنا هناك ففديناه بالنفس وبالروح وبالمال وبالأولاد، والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك منا، فنسأل الله سبحانه وتعالى نحشرنا معه يوم القيامة. فالرسول عليه الصلاة والسلام راحت عقباه تدني، وفي التوقيت ذاته سيدنا زيد بن حارثة يحاول أن يمنع هذه الحجارة أن تأتي، فهو الآخر راح يسيل عقبيه أو راح يسيل عقباه دماء ويسيلان دما، حتى ألجئ النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل إلى حائط، مش جدار لا، حائط يعني بستان، يعني لعتبة ابن ربيعة ولأخيه شيبة، حتى يفر من هؤلاء القوم بيحتمي بهذا، لأن دي أملاك خاصة لن يعتدي عليها العرب ولن يعتدي على هؤلاء الناس. لكن المشهد اللي بد أن تتوقف معه طويلا، أو النقطة التي يجب أن تتوقف معها طويلا في هذا المشهد، لماذا ألقى رسول الله هذا؟ يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله ويسأله خلاص، أو يذهب إليهم ما أسلموش خلاص يسيبهم ويرجع تاني؟ لا يا سيدي، الأمر أكبر وأعظم من هذا، إنه الإسلام، هذا هو الإسلام، لأن الإسلام كان أعز على رسول الله من نفسه، وأعز على الصحابة من أنفسهم، وأعز على التابعين من أنفسهم، فما هان الإسلام عليهم أبدا بحال من الأحوال. كان الإسلام هو الصيحة التي توقظ قلوبهم، وكان الإسلام هو شغلهم الشاغل دائما وأبدا. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى ما يلقى في ذات الله عز وجل، وأنت أتاك الإسلام على طبق من ذهب. فلما أتاك الإسلام على طبق من ذهب ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ بالعكس، الإسلام يضيع النهاردة ويضيع بسببنا. نعم الإسلام يعني لن يضيع اللي هو يعني الضياع الكامل، وربنا سبحانه وتعالى سيحييه، أو ربنا سبحانه وتعالى سيبقيه، ولكن ماذا يحدث الآن من المسلمين؟ ما فيش واحد خايف على الإسلام، فيش واحد خايف على الدين، كل يخاف على لقمة عيشه، يخاف على عمله، يخاف على أولاده، لكن الإسلام هو الكفيل بحفظ هذا كله إن أنت حفظت. الرسول عليه أفضل الصلاة أتم التسليم لقي من سفهاء الطائف ما لقي، فلجأ إلى هذا الحائط، ثم بدأ صلى الله عليه وسلم وقد شخص ببصره إلى السماء، وهو مهموم القلب، مجروح البدن، مقروح الفؤاد، منكسر القلب، منهك الروح، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن السنن أن تنظر إلى السماء وأنت تسأل الله سبحانه وتعالى، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بغضبك أو يحل علي سخطك. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام بعض الناس يضعفه، ولكنه هذا كلام والله ما يخرج إلا من مشكات النبوة، هذا كلام ما يخرج إلا من مشكات النبوة، وهذا الكلام لا يقوله إلا نبي، وهذا الكلام لا يقوله إلا إيه؟ إلا نبي، ولا ينطق به إلا نبي. اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، هكذا يخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وذا كان موقف شديد، فطبعا رآه عتبة وشيبة فعرفاه، وكان في الطائف وقتها، فعندئذ الرسول صلى الله عليه وسلم قدم له شيبة وعتبة ابن ربيعة طبقا من العنب، قدمه غلام نصراني اسمه عداس، فالرسول صلى الله عليه وسلم وأكل قال بسم الله، فقال له عداس ما سمعت أحدا من أهل هذا المكان يذكرون هذا، قال من أين الرجل؟ وده بقى طريقة الدعوة، يعني شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يا خيال موقفه كده وهو حالته النفسية بهذه الكيفية. يا أخوانا ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيتحدث بالطوب، بيلقى بالحجار ودمه يسر، فالرسول عليه الصلاة والسلام تعالى فوق آلامه، صعد فوق أوجاعه، ونسي كل آلامه النفسية والمعنوية والمادية والدماء والجسد وانكسار الروح، طيب كده البث موجود يا جماعة الخير؟ كده البث موجود؟ بسم الله. طيب ماشي ماشي. فأنت حينما ترى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكيفية وتراه وهو يتعالى على آلامه، على أوجاعه، ينساها لمجرد أن رجلا يعني توسم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الهداية، فقال من أين الرجل؟ قال من نينوى من العراق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين من بلد الرجل الصالح يونس ابن متى، فقال له وهل تعرفه؟ قال نعم إنه نبي وأنا نبي، فانكب عداس على يد النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها، راح يقبل يد النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فلما رأى عتبة وشاب بن ربيعة هذا الكلام نهي غلامهما عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه وصحبه أجمعين. لكن طبعا عداس كان قد أسلم ومذكور في بعض معاجم الصحابة على اختلاف في هذه المسألة، لكن الجميل في الأمر إن واحد بس أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام هو نتاج رحلة كاملة، وحتى لو لم يكن هذا الرجل نتاج رحلة كاملة، لكن المهم أنك تؤدي ما عليك، لأن ليس المهم أن ترى
النجاح بعينيك، لكن المهم أن تموت على الطريق، المهم أن تموت على الإيه؟ على الطريق، أن تموت وأنت تدعو إلى الله، أن تموت وأنت على الحق، مش لازم النتيجة، أنت أجير عند الله، الأجير له عرقه، له حقه بس، لكن النتيجة ليست عليك. ربنا ما أخبرناش أننا هنشوف الانتصار ولا هنشوف هزيمة العدو، ما أخبرناش بهذا. ربنا سبحانه وتعالى يقدر الأمور ويكيفها كيف يشاء سبحانه وتعالى، لكن أنا وأنت عمال عند الله وجراء عند الله، والأجير عند الله يموت على الحق. هي السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها شفت حاجة؟ ما شفتش حاجة من الانتصارات. ده توفيت قبل الهجرة بثلاث سنوات. واحد زي سيدنا مثلا أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي كان أصغر القوم في يوم بيعة العقبة، ويموت بعد الهجرة بقليل، جاءته ذبحة فقتلته رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل لم يرى الانتصارات. سيدنا مصعب بن عمير رأى غزوة بدر بس. سيدنا حمزة نفس القصة، 70 من الشهداء في يوم أحد لم يروا هذا الانتصار. كثير من الصحابة ماتوا ولم يروا انتصارا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا القليل، ومع ذلك هؤلاء ماتوا على الحق، وأنت تترضى عليهم وتترضى عنهم. لكن الجمال بقى في الموضوع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تسأله السيدة عائشة فتقول: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: ما لقيت من قومك كان أشد فيه منه يوم العقب، يعني أشد من أحد. لأنت عارف أحد ده حصل فيها إيه؟ أحد ده حصل أن المشركين أحاطوا بالنبي عليه الصلاة والسلام إحاطة السوار بالمعصم، وضربه ابن قمئة ضربة شديدة حتى شجت رأسه، وحتى يعني اللي هي حلقة المغفر دخلت في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يلبس الدرع كاملة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كانت دماؤه تسيل، حتى جاءت السيدة فاطمة قبيل المدينة وجاءت بحصير محروق فوضعته على جبهته فسكنت الدماء. يعني من أحد لحد المدينة والرسول عليه الصلاة والسلام تسيل دماؤه، غير ما رأى من مقتل أصحابه واستشهاد صحابته رضوان الله عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها: بل كان يوم العقد، قال: عرضت نفسي على ابن عبد الله ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. تمام؟ واحد من الناس اللي كانوا من الطائف زي ما رأيناهم، قال: فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت مهموما على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. أنا عايزك بس تقول تشوف، تعرف لما يكون واحد مهموم فيمشي مش عارف هو رايح فين وجاي منين، يهيم على وجهه سائحا في الأرض. أنا ما أقدرش، يعني أنا لا أقدر أن أقول أن رسول الله كان هائما، أعوذ بالله، أنا لا أستطيع أن أقولها يعني، ولكن يمشي صلى الله عليه وسلم والهم قد ركب، حتى أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، طبعا كان قد سأله الإسلام، ويقال أن هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبايعك على أن يكون لنا الأمر من بعدك. قال: لا، بل الأمر لله يضعه كيف شاء. فرسول عليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديدا على هذه المساومة، المساومة على الدعوة والمساومة على الإسلام، حزن عليها حزنا شديدا، فظل يمشي 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 وهو صلى الله عليه وسلم لا يدري، فلم يستفق إلا بقرن الثعالب، وإذا بسحابة فوق رأسه صلى الله عليه وسلم قد أضلت. وده من عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني إكرام لعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: ثم ناداني ملك الجبال فسلم علي، يعني بالنبوة، ثم قال: يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني إليك ربك لتأمرني بما شئت، إن شئت نطبق عليهم الأخشبين اللي هو جبل أبي قبيس وجبل القعيقعان، وإن شئت نطبق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. يا الله، يعني أدنى عقبة وأرادوا قتله، وأطلقوا السفهاء وراءه، وردوا عليه دعوته، وسخروا منه، وحطوا من شأنه، وشأنه كبير عند الله عز وجل، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمام هذه الأحداث الجسام، وأمام هذه الأحداث العصيبة، وأمام هذه المواقف الشديدة،
وأمام هذه الظروف الرهيبة، وحتى يعني محاولة اغتياله هناك في الطائف بهذه الكيفية، اغتياله معنويا، ومع ذلك لم يقبل صلى الله عليه وسلم أن يدعو على قومه، لأن الأنبياء أمة، أمة في الصبر وأمة في حب أقوامهم. فتخيل بقى، أنا عايزك تشوف محاولة الاغتيال ليلة الهجرة، ومحاولة بعد كده الاغتيال في يوم تبوك، وما حدث في يوم أحد، وما حدث في يوم الرجيع، وفي بئر معونة، حصار الأحزاب، حادثة الإفك، كل 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 ده كل ده كل ده كل ده لم يساوي أن النبي عليه الصلاة والسلام يشكو منه أو يقول أنه كان شديدا بقدر ما كان يوم الطائف. تعرف ليه؟ لأن أنت رحلة الطائف جت بعد إيه؟ بعد 3 سنوات من الحصار، وبعد أن فجع بأقرب 2 إلى قلب، بعمه أبي طالب وبالسيدة خديجة رضي الله عنه وأرضاه، ولأن أصحابه يؤذون في مكة، فكان يأمل أن يجد لهم موطئ قدم جديد، وأن يجد للإسلام موطنا جديدا في الطائف. كان يبحث عن أي انتصار معنوي يحمل عن كاهله صلى الله عليه وسلم الضغوط النفسية الرهيبة والبدنية المتتالية، كان يريد أن يأتي بشيء لأصحابه، بانتصار لأصحابه رضي الله عنه وأرضاه، ولكن كان فيه يعني حقارة ولؤم في رد القوم عليه، وكان فيه يعني لجاج، كان فيه عناد واستكبار وسفه منهم، يعني كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أهؤلاء هم الذين آثرتهم أنا بالدعوة، أهكذا يكون ردهم؟ أنا أريد أن أخرجهم من النار وأريد أن يكون هؤلاء من أهل الجنة. لكن إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقف أهل الطائف صفين يقذفونه بالحجارة، وهو يمشي عليه الصلاة والسلام بعد أن يعني طلب من هؤلاء ألا يخبروا قريشا، طبعا عتبة وشيبة ابن ربيعة أو ابن ربيعة، نعم أو ابن ربيعة، يعني كلا الرجلين ما آذى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الإيه، في هذا الموقف. فهذه الرحلة جمعت بين الألم النفسي والألم البدني، والألم النفسي استغرق الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أنه سار مهموما لا يدري أين هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه وصحبه أجمعين. ومن شدة ما جرى له أن ربنا يرسل الملائكة حتى تناصره، وحتى تستأمر بأمره إذا قال لهم أهلكوا القوم، لأن ده أذى مروع وأذى شديد. طبعا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعله قرآنا يمشي على الأرض. ربنا يقول ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا كله. لما فتح الطائف لم يتكلم مع أحد ولا قال كلمة مما قد حدث، وصدق رب العزة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أمام التنكيل، أمام الاضطهاد، أمام الإيذاء يصبر يثبت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب الناس اللي ما عملتش لايك يا جماعة الخير، ربنا يطمنكم على صوابعكم وربنا يطمنكم على أيديكم، اعملوا لنا لايكات يا جماعة، خلاص احنا قربنا نخلص اهو، فبعد اذنكم بس عشان اللايكات يعني تزيد شوية، اللي ما عملش لايك يعني بعد اذن حضرتك هنتعبك بس شوية، انت بس بعد ما تعمل اللايك حرك صباعك كده 1500 مرة بس وهتبقى كويس، تبقى زي الفل بعد كده. طيب هنا بعض الدروس المستفادة سريعا عشان ننهي الحلقة ان شاء الله رب العالمين. الدرس الأول أن الدنيا مليئة بالهموم والنكبات، وأن الداعية الصادقة لا بد أن يتزود بالصبر واليقين لمواصلة هذه الدعوة. هو أنا بقول اعمل لايك مش إلغي اللايك بتاعك، لأن كده في واحد خبط ماشي اتضايق الظاهر. طب معلش مرة كمان واحد شال اللايك بتاعه. الأمر الآخر، الدعوة ليس لها وطن، أنا عالمي ليس لي أرض وطين، أنا عالمي ليس لي أرض وإيه وطين، بل على العكس أنت عالمي بإسلامك. الدعوة الإسلامية وطنها وأرضها وزمنها حينما تقبلك الناس، ما هي مكة مش هتقبل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ابن مكة، لكن حينطلق بعد كده فين؟ حينطلق بعد كده إلى إيه؟ إلى المدينة. فالمدينة كانت أشرف من مكة، الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان إيه؟ عمله، كما قال سيدنا أبو الدرداء لسيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. هنا أيضا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب عقل راجح وكان صاحب وعي، وإن هو لما أراد أن يخرج إلى الطائف كان فيه حذر، كان فيه حيطة، كان فيه حسن تخطيط. كان صلى الله عليه وسلم يمشي على قدميه صلى الله عليه وسلم نهارا معه زيد حتى لا تشك قريش في أمره. الأمر الآخر أن المصالح الاقتصادية عند الكفار هي الأولى بأنك أنت تضربها. يعني إيه؟ يعني الجماعة اللي هم الأحلاف اللي كانوا متحالفين مع قريش هؤلاء لم يرضوا بفك الحلف الاقتصادي وبفك الارتباط الاقتصادي بينهم وبين أهل مكة. ولذلك أنت لما تحب تضرب الكافر النهاردة اضربه في اقتصاده، اضربه بالمقاطعة، لأنهم عباد درهم ودينار، وعبد الدرهم والدينار تعيس، وتعاسته تبدأ من حيث مقاطعة بضائعه. الأمر الآخر أن علينا أن نصبر، لأن الابتلاء في الدعوة دي كتير الحقيقة، كتير جدا جدا جدا. ونظرنا إلى رسول الله فوجدناه يصبر، ووجدناه صلى الله عليه وسلم رحيما رؤوفا بالمؤمنين، رؤوف الرحيم، ووجدناه أيضا شفوقا صلى الله عليه وسلم شفيقا بالناس، حتى أنه صلى الله عليه وسلم رفض أن يدعو على القوم. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعيد نبيه صلى الله عليه وسلم بغنيمة، فكانت هذه الغنيمة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان اسمه وادي نخلة. وادي نخلة هذا واد بين مكة والطائف، والأقرب أنه إلى مكة، يعني هو كان قريبا من مكة أكثر من قربه من الطائفين. فراح رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو الله تبارك وتعالى، فسمعه نفر من الجن. القرآن الكريم ذكر قصة الجن في موضعين، الموضع الأول اللي هو سورة الأحقاف ترتيب يعني، والموضع الثاني اللي هو كان اللي هو كان سورة الجن وهي سورة كاملة. قال رب العزة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا، إنا سمعنا كتابا، آسف عشان في الجن قرآنا عجبا، إنما هنا قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ابن عباس كان يروي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد سمعه هؤلاء، طبعا ده بعد ما كان السماء حرم هؤلاء من استراق السمع. انت عارف الجماعة الجن لما كانوا يحبوا يسترقوا السمع فيطلع واحد فوق واحد وواحد فوق واحد وهكذا هكذا، يطلع يضرب يطلع فوق بعض كده لحد ما واحد يسمع يبلغ للي تحت منه يبلغ اللي تحت منه وهكذا، حتى تصل الكلمة إليه وكل واحد يزود عليها كلمة. فهذه من الكذبات والعياذ بالله. أهو ده بقى الكذب المروي بسلسلة، الكذب المروي بإسناد، تمام. فحيل بينهم وبين استراق السمع، فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء، وما ذاك إلا من شيء قد حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ماذا الذي حال، أو ما هذا الذي حال بيننا، يعني منع بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها حتى وصل قوم إلى تهامة. أنت عارف جبال الحجاز كلها تهامة. فكان رسول الله بوادي نخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ. تعرف عكظ رجل يعني غلبة، وكانوا يغلبون بعضهم في سوق عكاظ بالبضائع أو بالشعر، ده كان سر تسمية المكان بعكاظ يعني أو عكاظ. فكان رسول الله يصلي لأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا إليه فحدثوا قومهم به، ونزل قول الله تبارك وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد، إلى آخر هذه السورة. طبعا هؤلاء الجن بايعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسلموا معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهم أيضا مكلفون مثلنا. يمكن في بعض التكاليف قد تختلف بيننا وبينهم، زي الإمام الزركشي ما قال في القواعد إن هم طبعا لهم قدرة على الطيران، لهم قدرة على الغوص في قاع البحر، لهم قدرة على أن يكونوا هواء في الهواء، لهم قدرات معينة، فقد يكون بعض الاختلاف بيننا وبينهم. ولما سئل ابن القيم هل تحج الجن قال نعم، قال في نفس الوقت الذي نحج فيه، قال وهل للحج موعد آخر، الحج أشهر معلومات، لأنهم خطبوا بالقرآن الذي خطبنا به. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما اجتمعت الجن مع الرسول عليه الصلاة والسلام فقرأ عليهم سورة الرحمن، فالصحابة لما قرأت عليهم هذه السورة قال قرأت على إخوانكم من الجن فكانوا أحسن منكم ردا، كانوا لا يسمعون قول الله عز وجل، فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا إيه ولا بشيء من آلائك يعني بنعمائك ربنا نكذب فلك الحمد. وطبعا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهم طعام جعل لهم العظام التي يذكر عليها اسم الله تعود عليها لحما أكثر مما كان، وعلف الدواب أقصد روث الدواب، روث الدواب عندنا أيضا كان يصل إلى حد إنك هذه الروث يعود لدوابهم تارة أخرى كما كان، بس بشرط ذكر اسم الله عليه. لأن إبليس قال يا ربي في حديث أبي سعيد الخدري قال يا ربي ما من أحد إلا وجعلت له إيه إلا وجعلت له طعاما ورزقا، فما طعامي؟ قال كل ما لم يذكر اسم الله عليه، فما ذكر اسم الله عليه هو للجن، وما لم يذكر اسم الله عليه للشياطين، جن المسلمين طبعا، وما لم يذكر اسم الله عليه فهو للإيه للشياطين، تمام. فهؤلاء أسلموا وآمنوا، وكان من شأنهم ما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم لقيهم، وسيدنا عبد الله بن مسعود كان قد ذكر هذا الأمر. وخذ بالك أنهم مخاطبون بالتكليف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويوم القيامة هل يدخلون الجنة أم يعني يدخلون النار؟ ماشي، هل يدخلون الجنة أم يدخلون النار؟ في بعض العلماء قال أنهم يدخلون الجنة، تمام، معنى عادي لهم منازل في الجنة ولهم درجات في الجنة. والبعض قال بل نجاتهم من النار، بل ينجيهم الله من النار فقط ما يدخلهمش جنة. هذا قول وهذا قول بالنسبة لمسألة الإيه؟ لمسألة الجن. أما الشياطين فيدخلون إلى النار. طيب يأتي السائل هنا فيسأل الجن مخلوق من النار، ماشي، خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من النار يعني من لهب، فكيف يعذب بالنار وهو مخلوق من النار؟ إياس الذكي رحمه الله أجاب قال ماذا لو أن رجلا، ماشي، ماذا لو أن رجلا جاء ببعض التراب، قالوا لا شيء، قال فماذا لو وضع عليه الماء فصار آجر، آجر يعني قالب طوب يعني، وضرب به، قالوا يموت وهو مخلوق منه طبعا. فكذلك ولذلك ربنا قال وللذين كفروا بربهم ها عذاب جهنم وإيه ولهم عذاب السعير، لأنهم حيكونوا مع الشياطين، تمام. فبعض الناس قالوا أن هؤلاء الجن إنما نجاتهم في الآخرة عدم دخولهم النار، والبعض قال بل ينجون من النار ويدخلون إلى الجنة أيضا. هذا كله موضع اختلاف، والله تعالى أعلى وأعلى في هذه المسألة. أنا فقط أردت أن أذكر رؤوس أقلام فيها، لأن الموضوع ده بيستهوي الناس، موضوع بقى العفاريت والجن والغيبيات دي الناس تحب تتكلم فيها كتير بقى، وبالليل ما تنامش وتبقى ليلة بيضة بقى. فربنا يستر علينا جميعا إن شاء الله رب العالمين بإذن الله. نلقاكم غدا في نفس الموعد بإذن الله. أنهيت هذه الحلقة سائلا ربي القبول، وسائلا ربي سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب في حد عنده أسئلة يا جماعة الخير؟ بسم الله. الحمد لله. طيب أنا منتظر الأسئلة يا جماعة الخير. لا عنده سؤال يتحفنا به. هل يشعر الميت بزيارة الحي ويسمع ما يقول؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، يعني رسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا في بعض الأحوال. نعم، أعزك الله أستاذ علي، بارك الله فيك حبيبي. وطبعا الدعاء افضل، يعني الدعاء دائما هو افضل من عمليه الايه من عمليه الزياره بالنسبه للنساء، لانه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، يعني اللي هي بتزور مره ومره ومره وهكذا وبترجع كل شويه تروح، ماشي. وقال صلى الله عليه وسلم الا كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها. بس الزياره اللي هي ايه بالنسبه للنساء مش الزياره المتكرره، يعني خشية الاختلاط وخشية التعرض للأذى وخشية وخشية، والمرأة طبعا بتكون قريبة العهد بالدموع، أو يعني ممكن
تدمع أو توصل للبكاء أكثر من الرجل، فعشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام منع هذا الأمر يعني بالنسبة للمرأة إلا ما تتبلغ به من يعني قضاء نهمة شوقها لميتها، وأيضا ما يقوم بيعني ترقيق القلوب، أن الواحد يعني يرقق قلبه، لأن طبعا زيارة القبور فيها ترقيق القلب وفيها الخوف من الله سبحانه وتعالى، فيها تجديد الإيمان، وفيها أن الإنسان يتذكر أن هذا هو المصير وهذا هو المآل. الله يرحمك يا أستاذ محمود عمار الذي كنت يعني أقوم بواجب العزاء فيه بالأمس، ادعو له بالرحمة، كان خادما لبيت الله عز وجل، ربنا يرحمه برحمة الواسعة، اللهم أمين. في أسئلة ثانية يا جماعة الخير؟ أنا كل ما أقول أنا عايز أخلي البث نص ساعة، مش عارف البث بيطول ولا أنا اللي بنسى ولا إيه، مانيش عارف والله. يا جماعة الخير اللي ما عملش لايك ممكن يعمل لايك، اللي ما عملش لايك يا جماعة يعمل لايك، اللهم أمين يا رب، اللهم أمين. طيب فيه واحد كان ناسي أهوت، في حد كان ناسي وما عملش لايك، هل صحيح من يدعي أنه يرى الجن؟ طيب يوريهولنا. طيب لا طبعا مستحيل أن يراه على صورته الحقيقية، القرآن في ذلك أو القرآن في هذا صريح، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، بس كنت أذهب إلى المقبرة أنا صغيرة، كانت روضة بالأزهار، وكم السكينة والطمأنينة التي كنت أشعر بها، سبحان الله. ربنا ولن يكتب أجرك يا أستاذ أميدة، رقم واحد. رقم اثنين في المسألة ديت، وهي فعليا أن يعني القبور مكان فيه راحة نفسية لمن يفهم طبيعتها، لمن يفهم إيه؟ لمن يفهم طبيعتها، خلاص، لمن يفهم طبيعتها، يعني طبيعة الإيه؟ طبيعة إن فيه هنا ناس منعمين وناس معذبين، فالإنسان بيستريح من عناء الدنيا ويعلم أن الدنيا لا طائل من ورائها، تمام؟ خاصة إنه مثلا في بعض الأماكن بتبقى فيها القبور كده نظيفة كويسة، عندنا القبور في مصر للأسف مرتع لبتوع المخدرات وللدعارة والعياذ بالله وللهربانين وحاجات وحشة كده، تمام؟ لكن في أماكن بتكون المقبرة نفسها بتشعرك بالراحة المعنوية، يعني مقبرة البقيع تشعرك بالراحة الإيه؟ بالراحة المعنوية، وأي راحة حينما تذهب إلى هناك، رغم أن فيها أموات، رغم أن فيها أموات، ولكن ها فيه راحة، تمام؟ ففي أماكن كده وفي أماكن بهذه الكيفية، ونسأل الله العافية، وربنا يرحمنا ويرحم والدينا يا رب، ويرحم أمواتنا جميعا. لا تصدقوه الذي يقسم لكم أنه يرى الجن، لا تصدقوه، يعني حتى سيدنا عبد الله بن مسعود نفسه كان بيروي أنه الأمر أنهم كانت يعني أرجلهم ليست كأرجلنا وكلام زي كده، فصعب أوي يعني، لا صعب صعب صعب، بيكذب الذي يقول أنه يرى الجن، يكذب، الجن لا يرى إلا إذا تشكل، بس بيكون صعب رجوعه، بيكون صعب رجوعه مرة تانية. الملائكة حينما تتشكل على هيئة بشرية بتظل على طبيعتها الملائكية، لا تأكل لا تشرب، بيظل فيها بياض، بيظل فيها الشكل الجميل، تمام؟ أو تتشكل على الهيئة التي أمرها الله سبحانه وتعالى به. لا ربنا يكفينا الشر إن شاء الله، ربنا يكفينا الشر يا سامي. لكن الملائكة لما تتشكل تعود بسرعة، لكن الجن بيبقى فيه إشكال، لذلك حتى العلماء افترضوا فرضية، قال لك افرض إن الجن كان متشكلا على هيئة ما يذبح، يعني مثلا جني تشكل على هيئة جمل وأنت ذبحته وأنت لا تعرف أنه جني، تكل عادي مفيش مشاكل، خلاص، ليه؟ لأنك ذبحته وأنت تظن أنه جمل، مش أنه إيه، مش أنه جني، ماشي؟ فهكذا إيه، هكذا الأمر، هم يتشكلون، لكن طبعا ممكن يتشكل على هيئة كلب، على هيئة قطة، على هيئة حية، هذه الأشياء كلها، وممكن لو تشكل على شكل إنسان ده بقى من طباع الشيطان، يعني في ناس مش هتنام النهاردة يا جماعة، والله في ناس مش هتنام النهاردة، أنا عارف، ربنا استعيذ بالله، استعيذ بالله. في واحد والله بلاش بلاش عشان ما حدش يقول احنا بننكت في الموضوع ده، السحرة الذين يتعاملون مع الشياطين كفرة كفرة، والساحر الذي يتعامل مع الشيطان، الشيطان يأتي عليه إذ كلب خلاص، أو يأتيه على إيه، أو يأتيه على هيئة قطة، أو يأتي على هيئة الأشكال دي، لكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن إن هو يأتي بشكله الطبيعي يعني. معلش يا أستاذ، معلش أنا آسف والله يا أستاذ لطيف. لبس الخواتم في الزواج هل هذا بدعة حرام؟ لا طبعا، مين قال أنها بدعة وأنها حرام؟ هذه من الأمور الدنيوية، هذه من الأمور الدنيوية. هي بيقولوا حرام في إيه؟ إنك لما تيجي تدخل مثلا مثل هذه الدبلة، فتيجي تقول إيه؟ إن هي بالثلاث مفاصل دول اللي إحنا بنسميها في مصر عقلة، واحد اثنين ثلاثة، فيقول لك الآب والابن والروح القدس، فإيه فما تقعدش تدخلها كده الآب الابن، لا أنت بتدخلها مرة واحدة كده بس وخلاص. ماشي تمام، هو ده الأمر. فالذي يقلدهم بنية التقليد خلاص، وإلا بقى ما نلبسش خواتم. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه عليه الصلاة والسلام، والحسين والحسن تختم في شمالهما، ده الخاتم سنة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يلبس خاتما فشغله وراح ينظر فيه ويقلب فيه، قال شغلني هذا عنكم، ثم خلعه وألقاه. تمام، ثم خلعه وإيه وألقاه. تمام، لأن ده إنه الجليس لا يشغل عن جليسه بشيء إيه، بشيء آخر. والله تعالى أعلى وأعلى. هل حق لا يجوز لمس الرجل يد خطيبته؟ طبعا طبعا، المخطوبة دي ولا حاجة، الخطبة هي إبداء رغبة في الزواج مش أكثر، حتى لا ترقى أن تكون طالبا للزواج، هي إبداء رغبة في الزواج. فمجرد واحدة مخطوبة بس إن هو هيخطبها فما يلمسهاش، لا ما يلمسهاش خالص خالص يعني. ادعوا للراجل ده خن، ادعوا له، واحد عايز يتجوز ادعوا له، الله يزوجك يا سيدي. طيب يا اخوانا كده زي الفل خالص يعني، بلال قفلها ما شاء الله، بس ما ترجعش تقول لي انت اللي دعيت لي. ماشي خلاص، طيب على خير، إن نلقاكم غدا إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم عفوا وعافية، ونسأله عز وجل فهما وعلما، ونسأله عملا بما قد تعلمناه. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدعوة والزيارة، الدعوة والصدقة أفضل، الدعوة والصدقة أفضل، الدعوة والصدقة هتكون أفضل بالنسبة للمرأة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.